بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، معناه على كل أحد، كل شخص بعينه من الرجال أو النساء. زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة. تنبه لهذه الفائدة، فالشبهة تختلف، فإن قويت أي شبهة التحقت بالواجب أي يجب تركها والبعد عنها، وإن ضعفت كان مستحبا، إن ضعفت الشبهة كان تركها مستحبا وابتعاد عنها. وزهد في الفضول، هذا القسم الثاني، سواء كان فضول الكلام أو فضول النوم أو فضول الأكل والشرب أو المخالطة. وزهد فيما لا يعني من الكلام، والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. قال: وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الذي لا ينفع في الآخرة فتركه زهد، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا زهد، ترك ما يضر أو يخشى ضرره في الآخرة هذا ورع. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. إذن معناه أن الإنسان بحاجة إلى أن يكون قنوعا، وأن يكون مؤثرا لمرضاة الله عز وجل، مقدما لها على مراغبة نفسه وهواه. قال: والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، حينما يرائي مخلوقا مثله، هل هذا المخلوق يملك له حياة أو موتا أو نشورا أو جنة أو نارا؟ لا، كل هذا بيد الله. رجل يرائي بعملي مخلوقا مثله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هو مثلك، ما يملك من قطمير، ما ينفعك، ترائيه، ما الذي يصنع لك؟ إن أردت المحبة في القلوب فهذا من الله عز وجل وليس من مراءة الناس، بل مراءة الناس سبب لبغض القلوب لك، لأن الله عز وجل هو الذي يجعل في القلوب المحبة لعبده إذا استقام على دينه وآثر محاب الله. قال: ويترك أن يعمله لله. ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. الله عز وجل هو الذي أعطاك المال، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. ومع هذا يحث ربنا سبحانه وتعالى على الإحسان وأنواع الصدقات، ويجعل ذلك جزاءه عنده، كأنه سبحانه وتعالى هو الذي اقترض من عبده ليجازيه على ذلك، وليس هو قرض في الحقيقة من الله، فالله سبحانه وتعالى غني عن عبد، لكنه يعامله معاملة من هذا حق، فيجعل ذلك سبحانه وتعالى له حق، كما في الحديث الآخر: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. فالله سبحانه وتعالى يتكفل بأجر هذا المتصدق، ويعطيه ويضاعف له ويعطيه عطاء عظيما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وأتينا بتفسير السعدي لهذه الآية في سورة البقرة، قال: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، قال عن موسى، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده وعن أعمالهم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولكنه سبحانه وتعالى يراقب عباده ويعطيهم، يفرح بتوبتهم وهم المستفيدون من التوبة، ويحب شكرهم ويعطيهم على ذلك وهو غني عنهم. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وسماه قرضا، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فينفق ما تيسر من أمواله بطرق الخيرات، خصوصا في الجهاد، قرضا حسنا، والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى. قرضا حسنا، ما المراد بالحسن؟ قال: الخالص لوجه الله ومن حلال، فيضاعفه له أضعاف كثيرة. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها. يعني هذا التفاوت في الأجور ما بين من يعطى 10 حسنات ما بين من يعطى 700 حسنة للحسنة الواحدة، ما بين من يضاعف له الحسنات أكثر من ذلك، يقول: بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها. ولهذا كانت النفقة في أول الإسلام من الصحابة، لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من الطعام ولا نصيبة. ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر، دفع تعالى هذا الوهم بقوله: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي موضع آخر ذكر أنه يعني العبد لما كانت نفسه أنها تنتظر مقابل ما يعطي شيئا فجعله كأنه قرض، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن إنفاقهم. قال رحمه الله تعالى فائدة جليلة، قال سهل بن عبد الله والتستري: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. ترك الأمر، الأوامر التي أمر الله بها، تركها أعظم ذنبا وإثما عند الله من الوقوع في ما نهى الله عنه، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. إذن من هو الذي ترك الأمر؟ من هو الذي ترك الأمر؟ إبليس ترك الأمر وهو السجود، أمر بالسجود فلم يسجد. من هو الذي وقع في النهي؟ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، نهي آدم عن أكل الشجرة فأكل، فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. قال ابن القيم رحمه الله: قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة، وذكر ما يزيد على 20 وجها في بيان أن ترك الأوامر أعظم إثما من ارتكاب النواهي. قال رحمه الله: وذلك من وجوه عديدة، أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد، أي يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وسرق، ومعنى ذلك أنه ليس تهوينا بأمر الزنا والسرقة، بل هو فيه تعظيم لشأنهما، الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، لكن من مات على التوحيد وإن كان قد وقع في هذه الموبقات والكبائر فإنما آله إلى الجنة إن شاء الله عز وجل، عذبه إن عذبه قد ذنبه ثم يخرج برحمة الله وبشفاعة الشافعين ويكون مآله للجنة وبحسب قوة توحيده وإيمانه، وقد يعفو الله عنه. والكبر مانع ولو كان بمثاقل الذر من دخول الجنة. الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما دل على ذلك النصوص، ثم ذكر جملة من الأدلة على أنها أحب إلى الله، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هذا عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وقوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، حديث أبي الدرداء عند الترمذي وغيره. وقال وهو قوله: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، حديث ثوبان عند الإمام أحمد: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل. قال: ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر، كقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب المحسنين، وقولي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين. وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله والله لا يحب الفساد، وقوله والله لا يحب كل مختال فخور، وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقوله لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، قولي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونظائره. وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقولي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقولي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر ما يكره ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب، كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول الموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها. وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه، ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه. هذه ثلاثة أوجه وبقي 20 وجها. بحر ابن القيم، بحر بحور العلم. إلى هنا، سبحانك اللهم.